في فقرة سينما النهاردة أو شاشات معنا الأستاذ مصطفى الكيلاني. أهلا وسهلا بحضرتك في برنامج هوى الأيام. حضرتك صحفي وناقد، والنهاردة هنتكلم عن مسلسلات شهر رمضان. كل سنة في مسلسلات ومواضيع عدة، مواضيع اجتماعية، مواضيع ساخنة، وفنانين كمان بنحبهم، نجوم الدراما المصرية بيطلوا علينا. عايزين نعرف كل حاجة عن السنة دي، المسلسلات الجزء الأول الجزء الثاني، لأن القاعدة اتغيرت وكل مرة في أشياء جديدة عايزين نتعرف عليها مع حضرتك أستاذ مصطفى. أهلا وسهلا بيك.
أهلا وسهلا بحضرتك.
إيه الجديد السنة دي؟ وقبل ما نبتدي، لأن إحنا خلاص يعني كل يوم بنشوف حلقات جديدة من مسلسلات جديدة، أكيد أنت في مسلسلات بتتابعها؟ طبعا بتتابع كل المسلسلات أكيد من بعيد، ولكن في مسلسلات حبيتها أو كرهتها، فلو ممكن لو ممكن يعني تاخد راحتك وتقول لنا اللي حبيته واللي ما حبيتوش خالص.
اللي حبيته واللي ما حبيتوش. طبعا تعالي نتكلم في الكوميدي الأول.
في كوميدي كتير السنة دي؟
في كوميدي كتير قوي، في الكابتن، في النص، في كامل العدد بلس بلس، في كذا حاجة يعني جيدة جدا يعني.
طيب بدأنا بالأشياء الإيجابية.
لا، في مستوى لطيف من الكوميديا يعني. انا عاجبني اكرم حسني في الكابتن، عاجبني الكتابة وعاجبني التمثيل والشغل اللي حصل فيه. كامل العدد دراما كوميدية اجتماعية جيدة جدا. الجزء الثالث ماشي بنفس النمط، ما خرجش بره الجونرا بتاعته خالص وما حاولش، وده انجاز يحسب لفريق المسلسل. والتفاصيل العائلية، تفاصيل المراهقين، تفاصيل الأطفال، تفاصيل العلاقات بين الناس معمول بشكل جيد قوي، وفي كوميديا راقية قوي. أفضل أعمال رمضان السنة دي مسلسل النص، أحمد أمين، كوميديا فيها الموقف وفيها الإفيه وفيها ذكاء لطيف جدا وفيها بعد تاريخي هايل، انه بعد كل حلقة يقدم تعريف باللي حصل في الحلقة من حاجات، لانه المسلسل بيدور في مطلع عشرينات القرن العشرين، فالنموذج ده يعني كنا نفتقده بصراحة، ومتقدم بشكل جيد جدا. أحمد أمين ككتابة وكتمثيل شخص متعدد المواهب وذكي بشكل غير عادي، وكمان أشغال شقة جدا لطيف وجيد. دول حتى الآن الأعمال الكوميدية اللي أنا بتفرج عليها، لسه في حاجات تانية بحاول أشوفها. شفت مثلا مسلسل بن عرب أم 44، مسلسل اجتماعي كوميدي، بس يعني في حواديت لطيفة جدا. بس أكتر حد ما عجبنيش كانت سمية الخشاب، دور أوفر قوي وزعيق، تمثيل بزعيق طول الوقت، وده كان مزعج بالنسبة لي قوي. بس المسلسل في العموم لطيف لأنه بيناقش قضايا المرأة بعد الأربعين يعني. و يعني حتى الآن دول اللي أنا بتفرج عليهم. في شوية في مسلسلات تانية كوميدية بس لسه بصراحة ما بدأتش فرجة، لأن أنا بحكم الشغل يعني أنا بقعد أتفرج على الخليجي والمصري
بتنوع.
والسوري والمغاربي، تونسي، جزائري، مغربي. بحاول إن أنا على بقدر الإمكان إن أنا أقدر أتابع أكبر عدد ممكن، لأنه طبعا جزء من شغلنا إن إحنا عندي مقالات في أسبوعية في روز اليوسف وفي أخبار اليوم و في مجلة حريتي، فطول الوقت عندي تفاصيل كتير لازم اكتب عنها. عندي مساحة في روزا ليسك ان انا اكتب عن اعمال عربية، وكذلك في اخبار اليوم حريتي لازم اكتب عن اعمال مصرية. فيعني الموضوع متسع بصراحة يعني.
جميل جدا، لأن حضرتك عندك نظرة شاملة على اللي بيحصل على شاشات الوطن العربي غير المسلسلات المصرية اللي حضرتك اتكلمت عنها على كل حال اللي حبيتها. ايه هي المسلسلات في المغرب العربي مثلا، تونس، المغرب، الجزائر اللي حبيتها، او سوريا او الخليج؟ هل في مسلسلات تانية لفتت نظرك؟
انا حتى الان لفت نظري مثلا اللي فات مات كتابه ساره برتيما
نعم.
الجزائريه اللي هي درست في مصر، مسلسل جزائري مكتوب بشكل لطيف قوي، ويعني استني اكمل باقي الحلقات. تحت سبع ارض تيم حسن وسامر برقاوي المخرج اللي هو عامل نقله مع تيم حسن لطيفة جدا جدا، والموضوع بالنسبة لي هايل. أنا متابع الفريق ده من مسلسل تاج، كنت السنة اللي فاتت كنت بتابعه بشكل جيد كل حلقة. كمان في مسلسل البطل كتابة رامي كوسة وإخراج ليس حجو، مسلسل مهم قوي وعمل صدى كبير قوي 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 أوي يعني في سوريا وفي الوطن العربي. حتى الآن الخليجي لسه بشوف اللي موجود إيه، لسه ما بدأتش يعني أركز أوي.
أتعمق.
النهارده لسه خامس
نعم.
يوم، فمش قادر أحكم على الحاجات بشكل جيد. بدأت أتفرج على حلقات أولى بس لسه ما بدأتش أقدر أحكم أوي يعني، من لسه قدامي يعني خلال الويك اند ده هبدأ فرجة على معظم الخليجي المعروف يعني. فاحنا عندنا هيكون عندنا تفاصيل كتير ممكن نتكلم عليها بقى في النص الثاني من رمضان، لانه حاصل تطور كبير قوي في المسلسلات الخليجية قوي. في الكتابة طبعا اهم حاجة، الخليج فيه ممثلين شاطرين جدا وخاصة في السعودية، ممثلين شاطرين بشكل غير عادي وموهوبين قوي، كتاب سيناريو بيناقشوا قضايا جريئة جدا على
نعم.
المجتمعات الخليجية. السعودية النهاردة في تطور كبير قوي قوي بصراحة شديدة، في سواء سينما احنا بنشوف أفلام مهمة قوي يعني بجد، في المهرجانات
ده
الشباب
صحيح.
عارفه اللي هو كأنه حصل انفجار
كان
ابداعي
متعطش، ومرة واحدة بالفعل قدرنا نشوف إبداعهم ونتعرف
بالظبط
على المواهب دي كلها
بالظبط
بالفعل.
يعني احنا النهارده بنتكلم حتى على المخرجات
صحيح.
في نقلة عظيمة عظيمة في السعودية النهارده. بنشوف افلامهم في المهرجانات، ايه الوعي ده وايه الثقافة دي، وده بقى يعني طالع من السينما وظاهر في الدراما التلفزيونية. المسلسلات في شكل جديد ومختلف في تناول القضايا حتى لو كانت بشكل كوميدي، انا
صحيح.
بفتح قضايا جريئة ومهمة. حصل ده قبل كده مثلا في العطوف بأجزائه، وحصل في كذا حاجة، بس احنا النهارده بقى لا، في جرأة في التناول بشكل كبير.
ده صحيح.
وده مخليني السنة دي مركز اكتر على الاعمال الخليجية. خلصنا الاعمال الخليجية والاعمال العربية اللي حتى الان بتابعها، ندخل على الاعمال المصرية. بالنسبة
المرة
لي
اللي فاتت حضرتك قلت لنا انه في شهر رمضان بيبقى فيه مسلسلات كتيرة قوي، وهي مسلسلات بتبقى شو اوف اكتر، مسلسلات استهلاكية، مسلسلات كلينكس يعني ما بنرجع لهاش تاني. طيب، مع اللي حضرتك قلته عن المغرب العربي، عن الشرق الأوسط، عن الدراما في الخليج، واتكلمت حضرتك عن التفوق اللي موجود كمان في المملكة العربية السعودية، التنافس ده هل ممكن يلعب دور إيجابي على الدراما المصرية؟ هل ممكن
طبعا
يديها، لأن الساحة كانت بتاعتنا في البداية، كانش فيه غير الأعمال المصرية السورية يعني، بس المصرية كانت واخدة يعني مساحة كبيرة قوي. دلوقتي لا، في مسلسلات في كل بلد عربي، فهل ده ممكن يساعد علشان
طبعا
نحسن
المنافسة هي اللي بتخلق اي تميز. احنا النهارده لما المسلسلات السورية تفوقت في التصوير والمكياج، ايه اللي حصل؟ حصل انه فورا حصلت نقلة في مصر، وخاصة من 2011 نقلة مهمة جدا في التصوير، ودخل مخرجين السينما بقوة يشتغلوا في التلفزيون، ده أحدثوا نقلة كبيرة أوي أوي، وخاصة المخرجين المتميزين محمد علي، تامر محسن، طبعا كان في أسماء زي الأستاذ خيري بشارة، كان قبلها الأستاذ رأفت الليهي الله يرحمه، أسماء مهمة دخلت جوه الصناعة، غيرت في مفاهيم كتير جوه الصناعة، وده كان بسبب المنافسة مع الدراما السورية. النهاردة لما تكون المنافسة جديدة، وخاصة في المنصات زي شاهد وفيو ويانجو بلاي وغيرها من المنصات، وكمان طبعا نتفليكس وأمازون، بقى في عندنا مساحة انه لا احنا مكيه، وخصوصا انه بقى في جمهور مصري من 110 مليون مصري بقى بيتابعوا الأعمال العربية
الأجنبية،
لا العربية
العربية
كمان
صح.
العربية. يعني الأول إحنا ما كناش بنتابع أعمال عربية، ما بتتعرضش في التلفزيون، ما
صحيح
بتتعرضش في القنوات المصرية، لأن ما ملهاش جمهور، يعني ملهاش جمهور، ما حدش شايفها من لهجة. مع التطور اللي حاصل وفكرة طبعا السوشيال ميديا وغيرها، بقى فيه يعني تقريب للهجات،
صحيح
وخاصة طبعا في مصريين كتير جدا عاشوا في الخليج، اتولدوا في الخليج او اتربوا في الخليج، فعارفين اللهجات الخليجية،
صحيح
فبقى في وطبعا اللهجة السورية بحكم المسلسلات، واللهجة اللبنانية بحكم برضه المسلسلات والاغاني وغيرها، فبقى في فهم ليه. حتى النهارده اللهجة التونسية بقى ليها ناس في مصر بتتابعها،
بيتابعوا صحيح
بحكم انه في ناس بدأت تلقط اللهجة التونسية بتفاصيلها، وخاصة الفرنكوفونيين
صحيح
خريج المدارس الفرنسية، فبقى في وعي كبير بانه انا بتفرج على مسلسلات تانية وبشوف اللي حاصل فيها. يعني السنة اللي فاتت كنت لسه بكلم حضرتك على مسلسل تاج تيم حسن، يكمل متابعة كبيرة جدا جدا ليه. انا بدأت ابحث في التاريخ السوري بسبب مسلسل تاج، فترة الاحتلال الفرنسي لسوريا،
نعم
ده بيخلينا سفر برلك، وكذلك ما حدث في من الاحتلال العثماني وتجنيد الشباب للعمل في الجيش العثماني. يعني الموضوع خلى المسلسلات السورية واللبنانية خلتنا نفكر في مساحات تانية في ثقافتنا اصلا احنا ما كناش
صحيح
نعرف عنها حاجه. فالتنافس ده تنافس صحي جدا، مش هيأثر على الفن المصري، لانه في الاخر خلينا واضحين احنا في نص مليار قاعدين بيتكلموا اللغه العربيه، معظمهم بيفهم اللهجه المصريه،
صحيح
معظمهم، فبالنسبه لهم لو مش من المسلسلات فمن الاغاني، ده هم بيفهموا اغاني الراب المصريه اللي احنا ما بنفهمهاش. اوكي، ف مش انا مش هكلم حضرتك على انا وجيلي، ده في جيل اصغر مني برضه ما بيفهمش اغاني الراب، بس بكتشف انه مثلا حد زي ويجز، حد زي مروان بابلو، مروان موسى، شاهين، مش عارف ايه، شباب بتوع الراب مفهومين بره وليهم جمهور وبيعملوا حفلات، الشباب عارفين حفلاتهم، عارفين اغاني، قصدي اغانيهم، وهم فاهمين اللهجه المصريه، فانا كده كده اصلا عندي ارضيه واضحه،
صحيح
جمهور جاهز بالنسبه لي، ما فيش فيه ستول زي ما بنقول. فلذلك الفن المصري هيفضل موجود، والفنان المصري هيفضل موجود، وهيفضل موجود، ومش شفوني هيفضل موجود على القمة بحكم
أكيد
الأرضية الجماهيرية.
أكيد. طيب بس
أوكي،
في شهر رمضان دايما قصة المسلسلات بنبقى مستنيين المسلسلات زي ما احنا مستنيين رمضان، فدي حاجة غريبة كمان. يعني ايه اللي اتغير السنة دي؟ يعني من كام سنة كان في قصة الأجزاء نص الشهر، السنة دي هل في تغيرات عظمى؟
السنة دي في تغيرات في تطور الكتابة في مسلسلات كتير،
اوكي
لأنه إحنا كنا اتكلمنا على فكرة إن المخرج بيبدأ المسلسل ويصور ومعاه حلقتين ثلاثة أكتر حاجة 5 حلقات. النهاردة المخرجين بيشتغلوا وهو معاهم 30 حلقة ولا 15 حلقة. ده تطور كبير حصل السنة دي. المسلسلات 15 ظهرت أصلا بسبب ضعف الكتاب، إنه بيبقى عندي مسلسل 30 حلقة، المسلسل بيبقى حلقاته الأولى مشدودة عشان تقدر تجذب الجمهور، مشدودة بمعنى الإيقاع واضح، أحداث كتير، تقديم الشخصيات الرئيسية بيبقى واضح، تقديم الحدث الرئيسي بيبقى واضح، وبعد كده مثلا بعد الحلقة 9 لحد الحلقة 25 أو 26 مط 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 وتطويل، ومفيش أحداث واضحة، هو يبدأ من 26 يتشد المسلسل عشان يقدر يلم الخطوط الدرامية اللي هو فتحها. فتقال لا، طب ليه ما نعملش مسلسلات 15 حلقة؟ انتاجيا كان مرفوض الاول بسبب التكلفة، ان انا بعمل ديكور بدل ما اعمل الديكور ده ل 30 حلقة فبعمله ال 15 مش عارف ايه. فبس خلاص الموضوع فرض نفسه على الواقع الانتاجي في مصر، وكانت النتيجة ان احنا شفنا اعمال ما فيهاش مط وتطويل،
صحيح،
ما فيهاش تمثيل بلا معنى، ما فيهاش حلقات تبدأ وتنتهي واحنا مش عارفين اي حاجة. ده احنا عندنا مؤلف عمل حلقة 7 دقايق، حلقة 7 دقايق، 15 دقيقة الأول، شوف الحلقة اللي فاتت، المشاهد اللي حصلت في الحلقة اللي فاتت، والله، و7 دقايق حلقة، وبعد كده اللي باقي الجزء الأخير من الحلقة اللي هتشوف إيه في الحلقة اللي جاية. الموضوع
في حاجة كمان مبهرة، كمان قصة الجينيريك، المقدمة، الموسيقى وأسماء الناس والعالم والأسرة، والجينيريك طويل قوي في البداية وفي النهاية. وحاجة تانية كمان قصة الإعلانات، يعني الواحد يتفرج على 5 دقايق وبعد كده هوب إعلانات، بعد كده هوب.
انا بالنسبه لي الاعلانات مهمه،
طيب ما
يعني
مهمة،
انا
بس
راجل
مش
بشتغل في الصناعه،
أيوة
بشتغل
مهمة، بس لازم الواحد كمان يحترم المشاهد. مش معقول إنه المشاهد يتفرج على 5 دقايق بعد جينيريك
هقول لحضرتك على
20
حاجه،
دقيقة أتفرج
مسلسل
على 5 دقايق من قصة المسلسل، وبعدين أدخل على إعلانات، بعد كده أرجع للمسلسل 5 دقايق بعدين نفس الإعلانات. يعني
طب انا
موضوع
هقول لحضرتك على حاجه، هقول لحضرتك على حاجه، حضرتك بتتفرجي على المسلسل وفي اعلانات،
لا،
تمام؟
انا ما بتفرجش على مسلسل في اعلانات الحقيقه، عشان اكون
بتتفرج
واضحه
على
مع
المنصات، احنا
حضرتك.
بنتفرج على المنصات، بس هو احنا بنتفرج على الجمهور، جمهور
بس
كبير
حاجه
بيتفرج على المسلسل،
مستفزه، صحيح.
هو حاجه مستفزه، بس هو قاعد المسلسل شده فهو قاعد مكمل، هو الاعلان جاي كده. هو في الاخر اصل هقول لحضرتك على حاجه، احنا النهارده مسلسل تكلفته 150 200 مليون جنيه مصري، يعني حوالي
طب انا ذنبي ايه؟ انا
ايه؟
كمشاهد ذنبي ايه؟ لازم
احنا لا
اتفرج على نفس الاعلانات وبعدين ممثلين،
ما هو
يعني
ما
انا
هو
يعني مش عارفه، ممثلين بيبيعوا لي الثلاجات وبيبيعوا لي، يعني حتى صوره الممثل اللي هو المفروض نجم الاقيه بيبيع لي بوتاجاز وبعد كده بيبيع لي ثلاجه، يعني الموضوع غريب جدا. الواحد
ايوه، ما
حاسس انه
هو جزء من دخلهم، هو
كمان
دلوقتي
شويه هيديهم فلوس، يعني حاجه غريبه.
الفنانين بيعتبروا انه واستضافتهم في البرامج، وجودهم في الاعلانات ده جزء من دخلهم عادي يعني. بس هو فعليا احنا النهارده بنتكلم على مسلسل متكلف 150 200 مليون جنيه مصري، يعني حوالي مثلا من 3 ل 4 مليون دولار. المسلسل لازم يجيب فلوسه، لازم يجيب فلوسه، لانه في مسلسلات ممكن ما تجيبش فلوسها في رمضان وإعادة العرض وبعد كده البيع لمنصة خارجية بيكمل بيها الفلوس ويكسب الجهة الإنتاجية، لكن فعليا احنا لازم 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 إعلانات، يعني عشان الصناعة تقوم لازم إعلانات، ملاش حل غير كده. احنا في المنطقة العربية إعلاناتنا رخيصة، إعلاناتنا رخيصة، فلذلك بيبقى في وقت إعلانات طويل. هنعمل إيه؟ وخصوصا في مصر بعد اللي حصل مثلا في من عدة تعويمات للدولار، وخاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية اللي احنا تأثرنا بيها جدا كمصر، فخلانا لو الإعلان بالجنيه المصري الإعلان بقى سعره قليل، فكان لازم يفرض فترة إعلانات كبيرة. ده جزء كبير من الشباب بيتفرج من خلال المنصات، جزء كبير من جيلي اصلا، وممكن كمان حتى جيل اكبر مني بيتفرج من خلال منصات. يمكن انا نفسي ما اعرفش ايه الاعلانات اللي بتتعرض في رمضان، ما
عشان كده
بعرفش.
اكيد حضرتك يمكن نسيت، ولكن يعني ممكن تعمل التجربة، تقعد قدام مسلسل عادي على اي قناة وتشوف لو هتستحمل الاعلانات. انا شايفة انه دي قلة احترام للمشاهد، بس ده يعني وجهة نظري انا شخصية، ومتهيألي في ناس كتير بتشاركني فيها. بس
أنا معاك
ممكن
والله.
نبقى نتكلم، لان حضرتك عندك فكرة عن اقتصاد المسلسلات والدراما في حلقة أخرى، وده أكيد موضوع شيق جدا ومهم. بس كل سنة زي السنة دي كمان، يعني زي ما حضرتك قلت لنا، كمان في مسلسلات، في برضو تقدم وفي أشياء إيجابية كتير. فإحنا هنتابع مع حضرتك المرات الجاية، وفي مواضيع كتير قوي حابين نغوص فيها، لأن حضرتك أنت في كواليس الدراما والثقافة المصرية، فعايزين نبقى يعني تاخدنا معاك علشان نتعرف على التفاصيل الشيقة دي.
أنا تحت أمرك في أي وقت،
الله يخليك.
وفعليا يهمني إنه الواحد لما يكون بيتحاور فيتحاور حوار راقي زي اللي حصل مع حضرتك كده.
الله يخليك، شكرا جزيلا لوقتك، مرسي جدا. واحنا طبعا نبقى سعداء جدا ان احنا نسمع صوتك دايما معانا استاذ مصطفى الكيلاني. يعني عندك حرية بالكلام، وعندك كمان مسيرة مهنية قيمة جدا، وتديك الامكانية انك تنورنا عن المواضيع دي اللي هي بالفعل بتهم الجمهور. فشكرا جزيلا ليك، وخلاص موعدنا
شكرا لك.
المرة الجاية نشوف هنتكلم عن ايه. يمكن اقتصاد المسلسلات ده متهيألي موضوع لطيف.
جدا أنا مع حضرتك جدا.
شكرا جزيلا ليك.
شكرا لحضرتك، وكل سنة وحضراتكم طيبين.
حضرتك طيب، مرسي.